أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا جرت العادة على أن أذكر رواية لأهل البيت عليهم السلام، وعادة تكون من نهج البلاغة قبل كل درس، والغاية من ذلك ربط الطالب بالموروث الروائي والإلفات إلى بعض الروايات المهمة لغاية التأمل بها والاستفادة منها والاتعاظ بها. لكن هذه العادة قد حرمت في المدرسة لأن الوقت قصير، فبما أنه الوقت في النتيجة الآن أوسع فنرجع إلى عادتنا إن شاء الله تعالى. روى السيد الرضي قدس الله نفسه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنثروا أقصاها بقلة الشكر. إذا وصلت إليكم أطراف النعم، أوائل النعم، فلا تنثروا، لا تبعدوا أقصاها أواخرها بقلة الشكر. طبعا الشكر ليس قول الحمد لله والشكر، الشكر الأساس والذي لا بد من العناية به هو الشكر العملي. فنحن كطلبة علم إذا أردنا أن نشكر الله تعالى على توفيقنا لطلب العلم يكون الشكر في أي شيء؟ بالاجتهاد، ببذل العلوم، بخدمة الناس وما إلى ذلك، والتحضير للدروس وجلب الواجبات. ثالث، الاستعمال حقيقي ومجازي. هذا المطلب بسيط فنقرأه ونعلق حتى لا نأخذ وقتا كثيرا فيه. قال: استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة. إذا استعمل اللفظ في نفس معناه الذي وضعه الواضع له فهذا يسمى بالحقيقة وهذا واضح، واستعماله في غيره المناسب له. سابقين لعله حسب تصوراتنا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الآن معلومة جديدة. نقول هناك قيد إضافي وهو أن هذا الغير لابد أن يكون مناسبا أحسنتم، أما إذا لم يكن مناسبا يقول هذا غلط. فاستعمال اللفظ في غير معناه المناسب له، المناسب لأي شيء لمعناه الذي وضع عليه، هذا يسمى مجاز. مثال المعروف الأسد، استعمل الأسد في الرجل الشجاع وهذا المعنى يناسب المعنى الذي وضع له لفظ الأسد. لماذا يناسبه؟ لوجود تشابه اللي هي الشجاعة. قال: وفي غير المناسب غلط، وهذا أمر محل وثاق، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظات العلاقات المذكورة في علم البيان، هل لا بد أن يرخص الواضع لنا في استعمال اللفظ في غير معناه. فيقول: أنا أحدد لكم أن تستعملوا لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ولا يجوز لكم أن تتعدوا ما حددته. هل يشترط أن نلاحظ الواضع وإذن الواضع أم لا؟ يكفي ماذا؟ الطابع. الطابع يرى أن هذا اللفظ يتناسب معه هذا المعنى فيستعمل فيه. أيهما الصحيح؟ المصنف طبعا يقول الثاني هو الصحيح. فقال: ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان. العلاقات ياهو علاقات وين تنبحث؟ في القسم الثاني من البلاغة المختصر اللي هو عن البيان، من يذكر أنه عندنا استعارة وعندنا مجاز في قسم الاستعارة، وظهر مطالب غائبة عن الذهن. ها بعدكم؟ يلا تجيكم إن شاء الله. أيه. وملاحظة علاقة المذكورة في علم البيان أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فإذا الذوق استحسن معنى يجوز استعماله اللفظي وإن لم يرخص الواضع. بس أنا واضع إيش مدين وين أروح له؟ هو وضع لفظ أسد لهذا الحيوان، أنا رأيته مناسبا، عفوا طبعا ما يدخل السب بالدقة، العرف بالنتيجة النوع يراه مناسب ويستعمله، هل يجب أن أرجع إلى الواضع وأرى أنه ماذا رخص لي؟ المصنف يقول لا، لا يجب. فقال فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطابع صح استعماله. طبعا استحسنه الطابع هو كأنما هو الموجد للمناسب، عندما نقول هذا استحسنه الطابع فكأنما توجد بينهما مناسبة، فلنقل مناسبة مصححة للاستعمال. قال صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا، والأرجح القول الثاني. ما هذا المطلب واضح لتحسن شوية؟ قال لأن نجد صحة، المصنف يأتي بدليل ثم يأتي بمؤيد، اختار المصنف أنه لا يشترط أن نرجع إلى الواضع، ما هو دليلك؟ يقول نحن نجد أن استعمال لفظ الأسد في معنى من المعاني المجازية صحيح وإن لم نرجع إلى الواضع. الواضع يقول من اليوم إلى أبد الآبدين أنا لا أجيز، أنا لا أجيز، لكن نحن نرى أنه يجوز أن نستعمل الأسد في في الرجل الشجاع وإن منع الواضع من ذلك. بل قلنا سابقا أصلا طاعة الواضع ليست بواجبة، ولو كانت واجبة فلا يلزم منها الغلاط. نفس الكلام كأنما يأتيها هنا. هذا الدليل. المؤيد يقول نحن نرى أنه يوجد اشتراك بين جميع اللغات أو كثير من اللغات في المناسبات المجازية، يعني لفظ الأسد في اللغة العربية يستعمل في الرجل الشجاع، أما لفظ شنو مثلا بالفارسية ما يتعرفون الشير، الشير الشير بالفارسية أيضا يستعمل بالرجل الشجاع، وهكذا باللغة الإنجليزية وغيرها. فيقول اشتراك اللغات في الاستعمالات المجازية هذا يؤيد أن القضية ليست قضية إذن من الواضع، لأنه يبعد أن يكون كل الوضاع في كل اللغات قد أذنوا أن ماذا؟ أن يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هذا بعيد. فيقول هذا يؤيد رأينا. قال نعم والأرجح القول الثاني لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازاً وإن منع منه الواضع، وعدم صحته صحة استعماله مجازاً في كريه رائحة الفم. الأسد من خواصه أنه كريه الرائحة لأنه يأكل بعد الموتى إذا صح التعبير. فنأتي نقول شخص رأيت أسداً، إيش به هو؟ حلقة ريحته والعياذ بالله كارثية، يقعد بصفك بعد تذهب إلى المستشفى، فأنت تقول أنا يوم رأيت شفت أسد، يا أسد يا أبوي ماكو مناسبة، حتى لو الواضع قال أنا أذنت، نقول هذا لا توجد ماذا؟ لا يجوز هنا الاستعمال. فهذا يكشف عن أن العبرة هي في الطابع لا بإذن الواضع. قال كما يمثلون وإن رخص الواضع، الواضع قال أنا أرخص في هذا الاستعمال، لا يعني. قال ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، هذا مؤيد. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. هذا المطلب بحسب هذا العرض واضح إن شاء الله، لكن حقيقة بعض النكات فيه تستحق التأمل والمراجعة. الآن أنتم ارجعوا إلى وجدانياتكم، فعلا استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو المجاز، أو بعبارة أوضح، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أم في ما وضع له؟ أوف تراكمات العلوم الدراسية، أنتم وجدانياتكم الآن. من أنا أقول رأيت أسدا، استعملت لفظ الأسد بالرجل الشجاع أم استعملته بالحيوان المفترس وأردت الرجل الشجاع؟ استعملته بالرجل الشجاع؟ ماذا تقولون؟ أنا مرادي ما هو؟ مرادي أن أعطي معنى الشجاعة بقوة في ذهن السامع، فأريد أن أدخل في ذهنه صورة الأسد وأقول له أنا أريد منها رجل شجاع. ما يصير؟
من يفعل؟
أنا أفعل. أنا أتوقع تكون تل
جت العلقة بينهما بين شجاعة هذا الرجل. تصورت شجاعة الأسد اللي هو المصداق الأبرز اللي في الذهن، حتى أبين للمخاطب أن هذا صاحب قوة كبيرة، شبهته بالأسد.
هذا واضح، لكن أنا مرادي أن أخطر في ذهن السامع معنى الأسد وأقول له أريد من الأسد الرجل الشجاع. يعني بالإرادة الاستعمالية أنا أردت ماذا؟ الأسد. وبالإرادة الجدية أردت الرجل الشجاع. أم لا نقول الإرادة الاستعمالية هي الرجل الشجاع، يعني مباشرة استعملت اللفظ في الرجل الشجاع؟ أيهما صحيح؟ شو تقولون؟ فتتأيدوني والشيخ يقول الثاني الأصح. أنا قناعتي جدا واضحة أنه هي الأولى الصحيحة. الشيخ أبو المجد قدس الله نفسه الأصفهاني، أبو المجد كتابه نظم اللآل يشتع له اسمه، ما أذكر تكملته، يأتي بشواهد عديدة بحيث تجعلك تقطع بأن المجاز ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه. المجاز استعمال اللفظ في ما وضع عليه، وإلا يقول أصلا لا توجد بلاغة. ما الفائدة من أن أستعمل اللفظ الأسد في الرجل الشجاع؟ ويعطيك أمثلة، يقول مثلا هذا ليس بشرا بل ملكا مثلا. فهنا يقول شنو الملك؟ يعني يراد عند البشر؟ ما له معنى، ما له معنى. لو كان الملك مستعملا في البشر الجميل مثلا، ما سويت في شيء، ما رأيت بشرا بل ملكا. الآية أيضا يجيبها مال يوسف، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، مو شيء. ما له معنى أن تبقى الآية ما هذا بشرا وبعدين بل هو بشر، إيش مؤدي؟ أنا ما أدري، أخذ الوقت بس أقول يعني مرادي أنه واحد يتأمل بالمطالب اللي يأخذ، لا يسلم لكل شيء. نعم معروف الرأي المشهور استعمال اللفظ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن يبقى بالتأمل محله. وأتمنى تراجعون الكتاب، اشتعل له النظم اللي قال اسمه،
كتاب رائع جدا، وهذا محل وفاق.
فهذا يشكل على المصنف بهذه النقطة، لكن يمكن أن يدافع عنه بأن أبي المجد معاصر له، ولعله ما كتب الكتاب في سنين متقاربة، لكن يشكل عليه بأنه يعني
هذا لازم قولكم أنه لا يوجد من المتقدمين من يقول بهذا القول.
لا، السكاكي يظهر منها يوجد، يشكل عليه بهذا، يوجد يشكل عليه بهذا. زين، أيضا هاي العلاقات المجازية فتش الفاتح السيد علي البهواني قدس الله نفسه في كتاب الاشتقاق يأتي لهذه العلاقات التي تسالمت وكانت واضحة كأنما عندنا ويبطلها واحدة تلو الأخرى. يعني بحث واقع عن راقي.
وعليكم السلام.
المحقق قدس الله نفسه. صباحكم الله. أي على كل حال سايج. قال الدلالة تابعة للإرادة. اختلف العلماء ها هنا في أمرين. الأمر الأول أن الواضع أو بعبارة أوضح الدلالة الوضعية ما هي؟ ما هي الدلالة الوضعية؟ هل هي الدلالة التصورية أم الدلالة التصديقية؟ عندنا دلالة وضعية. سابقا طبعا بمرحلة سابقة كانت ذهنياتنا عندما نقول دلالة وضعية في المراد
من وضع الواضع،
المراد التصورية. يعني بالحلقة الثانية، بالحلقة الأولى مثلا الكتاب السابق على هذا الكتاب، عندما نقول دلالة تصورية في المراد الوضعية، دلالة وضعية في المراد التصورية. الآن نقول لا، هذا محل خلاف عند العلماء. الدلالة الوضعية ما هي؟ بعض قال هي الدلالة التصورية، وبعض قال هي الدلالة التصديقية. واضح؟ هذا خلاف. الخلاف الآخر أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة. الدلالة تتبع مقصود المتكلم أم لا؟ يعني هل توجد دلالة مع عدم وجود القاصد، أم نقول لا يمكن أن تتحقق الدلالة إلا إذا وجد القاصد؟ خلاف بينهم. بعضهم ذهب إلى أن الدلالة غير تابعة للإرادة، يعني دلالة اللفظي يمكن أن تتحقق ولو لم يوجد قصد من المتكلم، بل ولو كانت الألفاظ غير صادرة من المتكلم أصلا. لفظ هكذا سمعته من هاتف مثلا، موبايل يشتغل يعني، وهم خلينا نقول المتكلم شنو، إلكتروني مو حقيقي، يجمع الألفاظ وكل شيء ما يفهمه معناته، ما عنده قصد. يقول هنا تحصل عندك دلالة وينتقل ذهنك إلى المعنى، وكما يمثلون عادة اصطكاك حجرين، اصطك حجران وخرجت كلمة مثلا زيد، أو حيوان له صوت معين ويقول زيد مثلا، جيد، هنا ينتقل ذهنك إلى المعنى أو لا ينتقل؟
ينتقل.
فهذا الرأي يقول بما أن الانتقال موجود فالدلالة موجودة، وعلى هذا الدلالة غير تابعة للإرادة، غير تابعة لقصد المتكلم، حتى لو لم يقصد المتكلم معنى الدلالة حاصلة. الرأي الثاني يقول لا، الدلالة لا يمكن أن تتحقق من دون قاصد، دائما وأبدا إذا وجدت دلالة فلا بد أن يوجد قصد، وإذا لم يوجد قصد فلا دلالة أصلا. فإذا سمع السامع لفظا من طفل مثلا، طفل غير واعي تكلم بلفظ، هذه دلالة؟ يقول لا، الطفل غير قاصد، طفل صغير فلنفترض، طفل يقول هو بنتيجة يحرك لسانه وخرجت منه كلمات، غير قاصد لأن يخطر هذا المعنى في ذهنك ويريد منه ماذا؟ أمرا معينا، ليس قاصدا. وكذلك إذا كان المتكلم ساهيا هكذا، شوف بعض الأشخاص قطيع من كثر الضغط على نفسهم يتكلمون من دون وعي، فهذا قاعد يقول الدنيا حارقتني، شو سوى بي كذا، أنت تقول السلام عليكم، بعدين يلتفت أنه أنا ما كنت واعي، ما كان قاصد لإخطار المعنى في ذهنك وأن يشكو لك مثلا شيئا، لا. وكذلك إذا كان الإنسان نائما وتكلم لا يوجد قصد، فيقول هذه كلها ليست بدلالة. واضح؟ لماذا ليست بدلالة؟ لأننا نبني على أن الدلالة تابعة للإرادة، وبما أنها تابعة للإرادة وهنا لا توجد إرادة لا يوجد قصد فلا توجد دلالة. الآن هذا رأي ثاني. الآن تقول له لصاحب هذا الرأي وهو المصنف أيضا سيد أخوي قدس الله مثل كذلك، تقول له نحن نجد بالوجدان أن ذهننا ينتقل إلى المعاني عند سماع اللفظ من دون قصد. أنت إذا سمعت من نائمين أنه قال الله ربي، ألا ينتقل ذهنك إلى معنى لفظ الجلالة وإلى نسبة الربوبية له؟ ينتقل. وكذلك إذا سمعته من اصطكاك حجرين، بل حتى لو قرأته في ورقتي من دون قصد. السيد محمد باقر السيستاني الله يحفظه يقول هيك، واحد كتب مذكراتي وما ناوي أنه شخص يقرأها، ما ناوي، فما عنده قصد أصلا. أنت قرأتها، ينتقل ذهنك إلى معنى أو لا ينتقل؟ ينتقل. فنقول لهم كيف تقولون بأن الدلالة تابعة للإرادة مع أننا نجد الدلالة بالوجدان مع عدم وجود إرادة؟ يقولون هنا أنتم في الحقيقة وقع عندكم الخلط بين أمرين متباينين، فحسبتم أحد
أنا أما لم يحسن الفضل قال تعالى على حسن القاسم بمعنى أنه قاعد يعني يحسن يحسن وراجع على حد نص بين سين هذا مثل قضية أراد إثلاث موضوع يعني لا محقول على هدى إيوانا إلا أن صد كان إثلاث بسط على طيب بين سين المرفوع أن إثلال هو التقوية هو من دون قضاء هذا يعني
جدي أحيانا الشخص يتكلم بجد وأحيانا يتكلم لا بجد بس مو إلا مزح مرات أنا مثلا أريد أن أدخل السرور على قلبي شخص جيد وأحكي له قصة وهذا القصة ليس في واقعي هنا أنا لا أريد جدا أن أخبر عن وقوع شيء أنا الآن أريد أن أتكلم بكلام لأجل أن ماذا يستأنس هذا المخاطب فقط هذا أيضا يظهر أنه يدخل في الهازل لأنه غير جاد فقال وثالثا طبعا يجوز واحد يحكي قصة بدون قصير
بدون القصد الإخباري ما يجوز
يجوز أو ما يجوز
بدون قصد في قصد الإخبار ما يجوز
لا بدون قصد يجي يقول أنا قاعد بس أريد أدخل السرور على قلب الناس
يحكي قصة كاذبة
نعم
يجوز قصة كاذبة
قصة كاذبة ما موجود يقول أنا رحت للسوق وشفت واحد كذا يجوز ولا يجوز؟
لا
يجوز؟ شو تقولون؟ لا هذا استدلال شعبي مو فكرة
كذب هو
لا مو توري لا مو توري
كذب نفس الكذب
راجعوها لا في النقطة جدا مهمة
ينوي الحكاية عن الواقع يقصد الحكاية عن الواقع
وهنا ماكو قصد
بعد ما يكون
فاختلف الفقهاء البعض يقول جائز والبعض يقول غير جائز السؤال ما ثابت عندي على مية أحدكم فلازم احتاط لا 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 يقول لك أنا رحيت السوق وشفت لي واحد ضحكت وياه وكذا وكذا أم خطية هو شو وياها تستأنس
هو يخفي شيخنا كيف أنا أقول أنه يقص
لا ما قاعد يقول أنا مقصودي أن أدخل السرور على والدتي
المستمع شنو يفهم
ما نشغل بالمستمع
لا شنو يفهم
المستمع يفهم
يخبر عن
هو يفهم المستمع لكن يقول أنا لست في مقام البيان أنا في مقام الإجمال لأن مقصودي إدخال السرور على قلبي
هذا هو نفس الكذب أنت لست في مقام الإخبار وتخبر
ما هو الكذب بس هذا مطلب فقهي أنا ما يدخل
به حتى مطلب ما قال يسوي
هسه ما نشغل ما يدخل به
كذب والتورية أنه
لا 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 مو تورية مو تورية لا لا مو تورية لا لا التورية مو التورية مقصود مقصود لكن
مقصود شيء آخر
شيء آخر لا هنا أنا ماكو قصد يقول أنا ما أدري قصد أصلا راجعوا مطلب جدا ضروري بالمنهاج الثالث في بدايته عفوا الجزء الثاني قال وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل أما إذا لم يحرز أنه جاد فلا توجد دلالة تصديقية قال وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به أحيانا يتكلم بكلام لكنه غير قاصد له
شاعر به
يشعر بمعنى كلامه مثل النائم يتكلم لكن لا بشعور لا يشعر بمعنى كلامه فهذا أيضا نقول ليس يعني نفترض أنه شخص متغطي بالبطانية وقاعد يحكي فتقول أنا أحتمل أنه نائم وأحتمل أنه مستيقظ فنقول بما أنك لا تحرز أنه شاعر بما يتكلم به فهذا لا توجد دلالة تصديقية طبعا هذين كلهم يدخلان في
الأول
إذا أحرزت أنه في مقام البيان والإفادة فذين متحققات قال ورابعا على عدم نصب قرينة أن لا ينصب المتكلم قرينة على إرادة خلاف الموضوع له يعني خلاف المعنى الذي وضع له اللفظ إذا هو المعنى المجازي وإلا إذا نصب قرينتين كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للواضع هذا يأتي فيه كلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
المطلب طبعا بدسومة كبيرة و يستحق التأمل وفيه كلام كثير حقيقة ما أقدر أشرح، فحاولوا أن يوفقون به يعني يستحق التأمل.